والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
لا يزال الكلام في الجهة الثانية من البحث، وهي في اشتراط صحة الصلاة بالطهارة من الخبث في لباس المصلي وبدنه. وتكلمنا في النقطة الأولى أن الطهارة مشترطة في لباس المصلي، وتعدينا من الموارد الخاصة إلى مطلق النجاسات. مطلق النجاسات مانع عن صحة الصلاة، يعني النجاسة بعنوانها مانعة عن صحة الصلاة، والطهارة بعنوانها مشترطة في صحة الصلاة. اليوم نتكلم في نقطة ثانية. هذه النقطة أن الروايات السابقة التي مرت كلها تحدثت عن اشتراط الطهارة في لباس المصلي، ولم تتحدث عن بدن المصلي. فهل نشترط طهارة البدن من الخبث في صحة الصلاة أم لا؟ قلنا سابقا إن من مسلمات الفقه الإسلامي اشتراط الطهارة في صحة الصلاة في لباس المصلي وفي بدنه، لكن الكلام صناعيا إذا كانت الروايات السابقة قد تحدثت عن اشتراط صحة الصلاة بالطهارة في لباس المصلي، فكيف نتعدى إلى بدن المصلي؟ الشيخ المصنف في مستوى هذا الكتاب تعدى بالأولوية العرفية القطعية. نحن نقول أولا توجد روايات تدل على اشتراط صحة الصلاة بالطهارة في بدن المصلي. أقول ذلك وآتي بهذه الروايات لكي لا يحصل انطباع أنه لا توجد روايات، ولذلك اضطر الشيخ المصنف إلى التمسك بالأولوية العرفية. نقول أولا الدليل على اشتراط صحة الصلاة بطهارة بدن المصلي، أولا توجد روايات، وثانيا إذا أغمضنا النظر عن الروايات نتعدى من اشتراط صحة الصلاة بالطهارة في اللباس إلى البدن بالأولوية العرفية القطعية. ثم ندخل في توضيح الأولوية العرفية القطعية بنحو ما، وإلا سبق وأن جمعت هذه العناوين، عناوين تنقيح المناط ونفي الخصوصية والأولوية العرفية، في بحث مستقل استمر لعدة دروس، لكن إجمالا سأوضح إن شاء الله المراد بالأولوية العرفية القطعية هنا. أما الروايات فمن الروايات صحيحة علي بن مهزيار الواردة في الجزء الثالث صفحة 479 الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث الأول. قال محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار وطريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن الصفار في المشيخة فيه مشكلة، في الجزء 30 ذكره الشيخ الحر في الجزء 30 صفحة 136 قال: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن الحسن الصفار فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون على الأقل الشيخ المفيد مسلم الوثاقة كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه. هنا المشكلة في أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وتوثيقه إلا بناء على بعض المباني، وقد مر الكلام مفصلا في ذلك. هذا الطريق فيه مشكلة بأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. الطريق الثاني: وأخبرني به أيضا أبو الحسين بن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار. هذا الطريق فيه مشكلة بابن أبي جيد إلا بناء على كونه من مشايخ النجاشي، فهو أيضا هذا الطريق يوثق على بعض المباني دون بعض المباني. لكن في الفهرست ترجمة رقم 622 صفحة 408 بحسب الطبعة المحققة من السيد الطباطبائي، هذا الطريق في الفهرست صحيح. قال: يوجد طريق صحيح في الفهرست، توجد طرق فيها مشكلة لكن يوجد طريق صحيح. قال: وأخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين. قلت جماعة ثلاثة فصاعدا، وبعيد جدا أن يروي الشيخ الكليني عن ثلاثة كلهم ضعاف في طبقة واحدة. عن محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار عن رجاله إلا كتاب بصائر الدرجات فإنه لم يروه عنه محمد بن الحسن بن الوليد. إذن كل روايات محمد بن الحسن الصفار التي ذكرها الشيخ الطوسي في التهذيبين، كل روايات، كل هذه الروايات مروية بعدة طرق، توجد مشاكل في بعض الطرق، لكن هذا الطريق لا مشكلة فيه. لكن المشكلة في أنه إذا كانت الرواية عن بصائر الدرجات فنحتاج إلى تلك المباني الاجتهادية، لأن هذا الطريق لا يرويه محمد بن الحسن، لا يروي فيه محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار كتاب بصائر الدرجات. فإذا كانت الرواية منقولة في التهذيبين عن بصائر الدرجات نحتاج إلى تصحيح الطريق بأحد تلك المباني الاجتهادية، أو إذا لم نكن نبني على أي من تلك المباني حينئذ يكون الطريق طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن الصفار إلى كتابه بصائر الدرجات فيه مشكلة. إذن الطريق هنا لا مشكلة فيه، الطريق هنا لم يتذكر الرواية أنه عن كتابي بصائر الدرجات، عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا. أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد هما ابناء عيسى الأشعري، يعني عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وأخيه عبد الله الذي يعرف أيضا ببنان الذي لم يوثق صريحا لكنه في طبقة واحدة مع أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، فلا مشكلة في ذلك. عن الحسن عن علي بن مهزيار، علي بن مهزيار روى عن الرضا وأبي جعفر الجواد عليهما السلام، واختص بأبي جعفر الثاني أي الإمام الجواد، وتوكل له وكذلك أبو الحسن الثالث أي الإمام الهادي جليل القادر ثقة. فهذه الرواية باعتبار أنه لم يذكر عن علي بن مهزيار قال كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره، ولم يذكر اسم الإمام، فالرواية مضمرة. لكن مثل علي بن مهزيار لا ينقل عن غير المعصوم، فهي إما أن تكون عن الإمام الرضا أو الإمام الجواد أو الإمام الهادي. طبعا نحتاج إلى التدقيق، لم أراجع. قال كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره، نستطيع تمييز الإمام لكن لا ضرورة لذلك، كلهم نور واحد من خلال سليمان بن رشيد. هل من عاصر من الأئمة الثلاث؟ كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره. سليمان بن رشيد لم يوثق لكن لا يضر. لماذا؟ لأن علي بن مهزيار قال كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره، فكتب السؤال ثم قال فأجابه بجواب قرأته بخطه، بخط الإمام. هذا يعني أن علي بن مهزيار هو قد اطلع على السؤال والجواب بنفسه، فإهمال سليمان بن رشيد لا يضر في الموضوع. واضح؟ جيد. خلوا لكم للتدقيق أنتم، شوفوا سليمان بن رشيد المهمل معاصر لمن، حتى نعرف أن الرواية عن من من الأئمة. علي بن مهزيار يمكن أن يروي عن الإمام الرضا وعن الإمام الجواد وعن الإمام الهادي عليهم أفضل الصلاة والسلام. المسألة غير مهمة لكن بالمراجعة تكتشفون أشياء. هذه الرواية، نقرأ الرواية، تحتاج إلى دقة في فهم فقهها. قال يخبره أنه بال في ظلمة الليل، وأنه أصاب كفه. وعن هذه الأسئلة تكشف لنا إحنا الطلبة نكون ما نستهزئ بسؤال أو نسخف سؤالا، مسؤوليتنا بيان الدين للناس، ونعلم علينا، نعلم الناس الجرأة في السؤال. طبعا أي سؤال؟ سؤال ابتلائي، مو نعودهم على الأسئلة التي لا يسأل عنها غدا منكر ونكير. أنا حقيقة مرات أسأل وعندي جواب حاضر، لكن ما أرد أعود الناس. أنا أعرف هذا السائل بعدما يعرف يتوضأ، يسأل عن أشياء، مثلا زوجة الإمام العباس من هي؟ أقول له أنا هذه مو مهمة، اسأل عما يسأل عنه منكر ونكير غدا. خلينا نعلم الناس المنهج أيضا، مو فقط نبين أنفسنا، لكن علينا أيضا في المسائل الابتلائية ألا نستسخف الأسئلة. أذكر رواية يمكن إذا يسألنا سائل فيها يمكن ما نتقبل منه. جاء أحدهم للإمام قال كنت في مكة، مضمون الرواية على ما في ذهني، وتوضأت فجاءت جاريتي وحركت على ظهري فأمذيت أنا وأمنت هي، فهل يجب عليها الغسل أو ما هو الحكم؟ حتى أكون دقيق، يعني سأل عن حكمه وحكمها. الإمام قال ليس عليك وضوء باعتبار المذي غير مبطل، وليس عليها غسل. هذه واحدة من الأدلة، وإن كان فيها مشكلة أظن سندية على ما في بالي، واحدة من الأدلة على عدم وجوب غسل المرأة إذا أجنبت من غير إدخال. مع أن السؤال بجرأة، لكن الإمام ما سخفه، ما استهزأ به، أجاب درس إنه كطلب. قال أنه بال في ظلمة الليل، وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول، لم يشك أنه أصابه ولم يره. بس لم يشك أنه أصابه معناها أنه يعتقد أنه جزما قد أصابه، لكن لم يره البول، وأنه مسحه بخرقة وأصاب كفه، ثم نسي أن يغسله، طبعا ما قاعد يتكلم عن موضع خروج البول، الإشكال أنه أصاب كفه وتمسح بدهن، نسي أن يغسله، مسحه بخرقة يعني لم يطهر اليد، وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه بالدهن، ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى. فأجابه الإمام بجواب، فأجابه بجواب قد قرأ أنا أقول للإمام، الرواية ما بها الإمام، قال فأجابه بجواب قرأته بخطه. نحن نقول الإمام لأن مثل علي بن مهزيار لا ينقل لنا رأي فقيه. أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشيء إلا ما تحقق أو ما تحقق، إذا وهم فليس بشيء، لأنه شنو قال؟ لم يرى. فإن حققت ذلك، ذاك سؤالنا، ذاك المقطع ما عندنا شغل به، إذا شاك ماكو شيء، ما عندنا شغل به. فإن حققت ذلك، ولذلك أستقرب، فليس بشيء إلا ما تحقق. فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه، تعيد الصلوات ما كان منهن في وقتها، ما قال لا تعيد الوضوء. شو أنت أبويا؟ قال تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها. المشكلة وين إذن؟ بالصلاة لو بالوضوء؟ أريد واحد يجاوبني بالصلاة. ليش؟ شلون تمس؟ لأنه إعادة الصلاة، لا ليش أقول مو بالوضوء؟ لأنه لو كانت المشكلة بالوضوء يعيد الصلاة في الوقت وخارجه، هنا قال تعيد الصلاة في وقتها، إذا كانت في وقتها ما كان منهن في وقتها، وما فات وقتها فلا عاد عليك. لو كان الوضوء باطل ماكو، وشوفوا الذيل، شوفوا الذيل، وما فات وقتها فلا عاد عليك لها، من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء، يعني كان محدثا حدثا أكبر أو كان محدثا بحدث أصغر، فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد، فأعمل على ذلك إن شاء الله. هذه الرواية بيّنت أن الرجل إن تحقق أن كفه قد تنجست بالبول كلامنا في المقطع الثاني شنو؟ فإن حققت ذلك وأنه لم يغسل كفه وأنما مسحها بخرقة ثم تمسح بالدهن ومسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وصلى والتفت إلى ذلك بعد الصلاة، الرواية ماذا تقول؟ فإنه يجب عليه إعادة الصلاة في الوقت ولا يجب قضاؤها خارج الوقت. هذا واضح ظاهر الرواية. الرواية ماذا قالت؟ قالت كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا أعاد عليك لها. ثم قالت الرواية أنه لو صلى محدثا بحدث أكبر أو أصغر، هكذا قالت، قالت وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته. بينت أمرا آخر وهو أنه إذا كان محدثا يعني لم يتوضأ أو كان محدثا بالحدث الأكبر فعليه إعادة الصلاة في الوقت كذلك يجب قضاؤها خارج الوقت. هذا الأمر الثاني الذي بينته الرواية ولا علاقة لنا به، علاقتنا بالأمر الأول، لكن للمزيد من الفهم. وأفادت شيئا ثالثا هذه الرواية، ما هو الشيء الثالث؟ أفادت أن المتنجس غير منجس، لأنه لولا ذلك، لولا أن لو كان المتنجس منجس لتعين الحكم ببطلان الوضوء. لماذا؟ لانفعال الماء المستعمل في الوضوء بملاقاة اليد المتنجسة، ومعه تجب إعادة الصلاة بذلك الوضوء في وقتها والقضاء خارجه. هذا مفاد ثالث أيضا لا علاقة لنا به. لمزيد في فقه الرواية، الرواية ماذا قالت؟ ما حكمت ببطلان الوضوء، حكمت بوجوب إعادة الصلاة، ولذلك قالت خارج الوقت لا تعيد الصلاة. هذا يعني أن اليد المتنجسة لا تنجس، وإلا لو كانت اليد المتنجسة تنجس فالمفروض أنه قد توضأ بماء نجس، لأن الماء القليل عندما يلاقي النجاسة يتنجس. بينما الإمام لم يحكم ببطلان الوضوء بل اعتبر الرجل ممن صلى بوضوء وأوجب عليه الإعادة في وقتها. لماذا؟ لأنه اكتشف لانكشاف أن صلاته وقعت مع النجس في وقتها. فهذا حكم آخر. السائل سأل عن إصابة كفه بالبول، الإمام ماذا قال له؟ قال له أعد صلاتك في الوقت ولا تقضي خارج الوقت. وياي؟ ماذا يعني ذلك؟ مانعية النجاسة، نجاسة البدن، جاوبوني عن صحة الصلاة. مانعية نجاسة البدن عن صحة الصلاة. نعم الرواية في مورد خاص أي في نجاسة البول، كيف نتعدى سيأتي. منتبهين وياي؟ يبقى شيء في الرواية. الرواية ماذا قالت؟ فإن كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها. إذا حملنا كلمة الوضوء على الوضوء الاصطلاحي كأن المشكلة في الوضوء، يعني ذاك الوضوء الذي توضأته لهذه الصلاة فيه مشكلة. كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، يعني تعيد الصلاة في وقتها. بينما ظاهر الرواية أنه ماكو مشكلة في الوضوء. لو كانت أكو مشكلة في الوضوء لكان يجب الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت. إذن المقصود هنا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء، ليس المراد الوضوء الاصطلاحي، بل المراد بالوضوء هنا اللواتي صليتهن بذلك التمسح والتدهن، مضطرين لهذا الحمل. لأن لا معنى لأن يكون الإشكال في الوضوء ولا يقضى خارج الوقت، والرواية صريحة في أنه يقضي بعد ذلك إذا كان على غير وضوء، قال صريحة في أنه يقضي خارج الوقت. فهذه العبارة لا توهم أن المراد أن المشكلة في الوضوء، بل المراد أن ذاك تلك الصلاة التي أوقعتها بذاك التدهن والتمسح مع وجود نجاسة على الكف، هذه الصلاة فيها مشكلة مشروطة بعدم وجود نجاسة على البدن، لكن امتنانا من الشارع لا يجب القضاء خارج الوقت. هذا بحث آخر يعالج في محله، إن المكلف إذا اكتشف نجاسة على بدنه كان يدري بها قبل الصلاة، نسيها أو لم يهتم وصلى، هل يجب عليه القضاء خارج الوقت أم لا يجب؟ هناك يبحث، لابد أن تكون أدلة أخرى، روايات أخرى، يعالج هناك الموضوع. لكن ما يهمنا من الرواية أن الإمام قال يعيد إذا كانت الصلاة في وقتها، وليس وجوب الإعادة إلا بسبب وجود نجاسة على اليد لم تطهر. بس أصير بخدمتكم. لم تطهر، وهذا يعني مانعية النجاسة من صحة الصلاة، هذا يعني اشتراط الصلاة بطهارة البدن من البول على الأقل في هذه الرواية. يبقى شيء، أن الإمام قال من قبل إن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقتين، قال ثوبه، والسائل سأل عن البدن. إذا لم تكن الرواية منقولة بالمعنى وكان هذا كلام الإمام صريحا، فهذا يعني أن الإمام يريد أن يقول أن لا فرق بين البدن والثوب من هذه الجهة، كما أن في الثوب يعيد إذا اكتشف نجاسة ثوبه في الوقت، كذلك يعيد إذا اكتشف نجاسة بدنه في وقت الصلاة. تفضل الشيخ.
العفو، احتمال هو يقصد مثلا لأنه مو وضوء باطل باعتبار رأسه هو نجسه من دهن رأسه.
إيه؟
باعتبار رأسه نجس يعني.
إذا
من جهة نجاسة الكفين هو
من يا جهة
نجس يديه هو وإذا نفسه أي بعدين ما أخذ
نجس رأسه أي شن فرق
فرق أنه هو وضوء صحيح بس نجاسة البدن باعتبار رأسه
هو هذا اللي قلت هذا اللي قلت. إذن الوضوء ما في مشكلة
الوضوء ما في مشكلة ونفس الوقت يعني الوضوء صار مطهر الكف
بس وقت نجاسة الرأس
إذا ما نقول الوضوء مطهر كفه فالوضوء الأولى أنه يقل يعني توضع على نجس
الماء القليل ينفعل وإذا كان طهر الرواية شنو تقول مسحه بخرقة ثم نسي وتمسح بدهن فمسح بكفيه ووجهه ورأسه
لم يطهر
فعلى فرض أنه مطهر للكف والوجه باعتبار غسل فهو لم يطهر الرأس باعتبار مسح
بس هنا مو الأولى يبقى الوضوء
ماكو وضوء لا مو قلنا أكو شيء ثالث بينة الرواية أجنبي هناك ندرسه في محله ان المتنجس لا ينجس احنا والروايه هيك هي احنا والروايه هذا اذا قبلنا هاي الروايه ولم تعارض بروايه اخرى هذا الروايه مضمونه ان المتنجس لا غير منجس الكف او الوجه او
الكف نفسه
اي لا مو نجسه مو نجسه متنجسه باعتبار مسحها بخرقة فما بقت عين نجاسة صارت متنجسة وتمسح بدهنين ومسح به صار وجهه متنجسا وصار رأسه متنجسا على فرض أن اليد تطهرت بالماء لكن بقى رأسه نجسا على الأقل رأسه نجس
السؤال أنه ما يبطل وضوء ما النجاسة
مو قلنا
بالعضو النجس
قلنا احنا والروايه مضمونها انه ماكو متنجس لا ينجس عضو نجس لكن لا ينجس يعني لم ينجس الماء عضو نجس احنا العضو نجس احنا قاعد نقوله لكن العضو متنجس ينجس الماء او لا ينجس الماء فهو ينجس الرواية تقول لا ينجس واضح الفكرة احنا والرواية في محلها هناك نبحث انه المتنجس ينجس شنو الأدلة الأخرى هذا الوجه الرأس هسه على الأقل متنجس صح لو مو صح ينجس الماء أو لا ينجس الماء احنا والرواية تقول غير منجس احنا والرواية وإلا منين عرفنا غير منجس وإلا لحكم الإمام ببطلان الوضوء والإمام لم يحكم ببطلان الوضوء لو حكم ببطلان الوضوء الصلاة تقضى أو لا تقضى الإمام قال لا تقضى
عفو شيخ العلماء لا تقضى للنسيان
لا ماكو لا تقضى ببطلان الوضوء الطهارات ثابتة مسلمة الطهارة من الحدث نسيانا خطأ جهلا لا تعاد الصلاة لا هذا مسلم أمر بديعي أن الصلاة إذا وجد الخلل في الوضوء وصلى عن حدث يعيد في الوقت ويقضي خارجه الإمام لم يحكم بذلك إذن لا مشكلة في الوضوء ليش لا مشكلة في الوضوء مع أن توجد مشكلة في الوضوء من جهة أنه الرأس المتنجس قد نجس الماء ويشترط في الوضوء طهارة الماء واضح لو مو واضح نجس الماء لو مو نجس الماء فهذه الرواية مفادها ولذلك هذا بينته مفادها أن المتنجس غير منجس هاي الرواية هناك في محل هذا البحث نبحث هاي الرواية مع روايات أخرى لنخرج بنتيجة
تفضل ممكن أن نثبت مثلا
سيد أخوي يستند أن مفادها المتنجس لا ينجس لكن ما يفتي
نثبت نجاسة الرأس بدليل المثل اللي جابه الإمام على الثوب
نجاسة الرأس هو قال الإمام يعني أنا تستفيد نجاسة الرأس هو الإمام ليش قال عيد الصلاة
مثل نفس المثل مثلا على الرأس جاب الخيار
اي أرد أقول سؤالي مفاد الرواية ليش يعيد الصلاة لو كان ماكو نجاسة قاعد نثبت ان الرأس متنجس على الأقل الرأس متنجس الكف والوجه والرأس متنجس إذا قلنا بأن الماء القليل يطهر الوجه ولا يشترط التعدد طبعا تعرفون يشترط التعدد في البول في الماء القليل حتى يطهر تزول عين النجاسة ويتعدد حتى الكف والوجه متنجس على فرض أنه يطهر ويكفي المسألة خلافية ويكفي، وقلنا بعدم التعدد، وقلنا أن الرواية تفيد عدم التعدد لا تفيد هي أجنبية عن هذا، على الأقل الرأس متنجس. فالإمام قال يعيد الصلاة لأنه بدنه نجس أو متنجس بدنه، فهذا يعني مانعية نجاسة البول من صحة الصلاة. لكن الوضوء ليس لا مشكلة فيه، إعادة الصلاة لم تكن بسبب مشكلة الوضوء. إذا قلنا أن إعادة الصلاة بسبب مشكلة الوضوء، الرواية تكون أجنبية عن مقام استدلالنا، لأن يتبين أن المشكلة في الطهارة الحدثية، إحنا نتكلم في الطهارة الخبثية. فإحنا لازم نثبت أمرين، أن إعادة الصلاة ليس بسبب مشكلة في الوضوء، ودليلنا على هذا أن الإمام قال لا يقضي خارج الوقت، لو كانت أكون مشكلة في الوضوء فيقضي خارج الوقت. إذن المشكلة التي جعلت الإمام يقول يعيد داخل الوقت، هذه المشكلة مفادها أن البدن متنجس بالبول.
ممكن يعني أن فهم قول الإمام بأنه باشتراط الوضوء طهارة العضو وحتى السايسة عن الكف وحتى الغسل للوجه التطهر وصح الوضوء، لكنه الشك في المسح على الرأس
ما عندنا شك.
المتنجس الثالث
أي فهو هذا قول
صحة
وين المشكلة؟ جاوبون
ماكو مشكلة بالوضوء،
اكو مشكلة بنجاسة الرأس على الأقل.
متنجس ثالث هو صح،
مو ثالث متنجس، متنجس أول متنجس اليد، اليد تمسح بالدهن ومسح وجهه وكفيه، يعني متنجس ثاني على الأقل، متنجس ثاني. ها
ينافي كون إذا نحن ورواية،
ينافي كون المتنجس ينجس، هذا موضوع ثاني وحل هناك.
لا إذا نحن ورواية مفروض أيضا نلتزم بعدم تنجس الرأس، لأنه الطهر في اليد ثم أتينا بالدهن اللي هو المتنجس الثاني.
إيه
فعندما نمسح أينما نمسح لا ينجس المتنجس الأول الذي هو
ليش؟
فعلي النجاسة
نحن ورواية
شلون؟
المتنجس
الأول هي اليد،
اليد التي مسحت
بالخطر. على فرض أن النجس نعتبر اليد هسه أفتر
متنجس أول
نعتبره نجس، نعتبر خطرة البول مسحت بخرقة فنجس دهن ثاني والثالث
دهن ثاني، فالدهن لا يتنجس.
ليش لا يتنجس؟
لماذا لم يتنجس إذا نحن الرواية
شلون؟
الرواية تفيد أن المتنجس لا ينجس.
أي
فبالتالي المتنجس لا نجس،
لا النجس 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 الأول اليد، اليد نجس أول
متنجس أول
نجس متنجس أول.
نعم.
نقدر نفترض أنه المتنجس الثاني
هو الماء،
هو الماء
أو الماء أو أي شيء
أي شيء.
فبالتالي الدهن عندما يظهر على الرأس
ليس متنجس، غير منجس، غير منجس،
المتنجس الأول لا ينجس. الذي
استفدناه
من الرواية،
استفدنا من الرواية أنه لا ينجس الماء، لا ينفع الماء
ولا ينجس الدهن ولا ينجس أي شيء،
لا
هذا الذي استفدناه،
استفدنا من الرواية لا ينجس الماء.
لا هذا الخصوص مو بخصوص الماء، لا ينجس،
لا ينجس.
فبالتالي لا ينجس الرأس، لا ينجس الدهن أي شيء، لا ينجس الدهن، لا ينجس
والوجه أيضا مدهون،
مو نفس الدهن، نفس الدهن لا مو لا يحتمل في الرواية كبيرا أنه عين النجاسة موجودة فانتقلت إلى الدهن ومسح به وجهه وكفه.
أي
هذه الحالة، على كل حال هاي رواية فيها صناعة جبتها، ما محتملين عليها رواية أخرى. الرواية الثانية هي صحيحة علي بن يقطين الواردة في الجزء الأول، بس الرواية الثانية أسميكم عذرا، في الجزء الأول 294 الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث الأول، قال محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى، هاي الأسماء أحتاج أراجعها بعد، ما يحتاج أراجعها بعد، صارت عندكم فكرة عنها، شيخ الكليني، محمد بن يحيى، أبو جعفر العطار الثقة المعروف، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري الثقة المعروف، عن الحسن بن علي بن يقطين وثقه الشيخ الطوسي في رجال الإمام الرضا عن أخيه الحسين، وثقه الشيخ الطوسي أيضا في رجال الإمام الرضا عن علي ابن يقطين من أصحاب الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، ثقة الثقة المعروف، عن أبي الحسن عليه السلام، يعني الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. فالرجل يبول فينسى غسل ذكره، بعد هذه أوضح من تلك، ذيك بها صناعة وفيها مؤنة في الاستدلال، لكن جبتها لأن فيها شيء ما أحتاج. هذه كان
خارج عن أعضاء الوضوء،
ها؟
وخارج عن أعضاء الوضوء احتمال التطهير،
إيه احتمالات فيها كثيرة ومضمرة و لكن جبتها لأن فيها كلام. قال فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة. قال أريد واحد يجاوبني، أكو مشكلة يغسل ذكره ولا يعيد الوضوء، ليش لا يعيد الوضوء؟ ما أكو مشكلة بالوضوء، ليش يغسل ذكره؟ واضح؟ لماذا يغسل ذكره؟ لأن الصلاة مشروطة بطهارة البدن من البول على الأقل. بعدين نتعدى. هسه واحد يقول لي ماكو ذكر للصلاة في هذا الرواية، ماكو ذكر للصلاة، نقول خب ماكو دليل على التطهير إذا لم يكن لأمر كالصلاة، ومع ذلك توجد رواية تصرح بقضية الصلاة، ستأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.
نعم. فالقضية وهي قضية أنه أصلا يكون في صلاة الحاضرة.